بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدرس السابق متعلقا بالناقض السابع من نواقض الإسلام وهو السحر، وقد عرفنا تعريفه وأقسامه وحكمه وحكم تعلمه وبعض المسائل المتعلقة بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثامن، أي من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض من النواقض التي يجب على المسلم أن يعرفها على وجهها، لأن كثيرا ممن لم يضع الأدلة موضعها ولم يوفق بينها التوفيق الصحيح، وأخذ بطرف منها وفسرها على هواه ومراده، وقع له خلط في هذا الناقض. هذا الخلط كفر به المسلمين من ولاة وغيرهم، وهذا الناقض هو الوتر كما يقال، إن صح التعبير، الوتر الذي يضرب به الرافضة في تكفيرهم للمسلمين وفي حملتهم الشنعاء الشعواء عليهم. ولهذا فإنهم يرفعون شعار التبري من اليهود والنصارى والكافرين، ويقاتلون المسلمين، وتشتد وطأتهم على أهل الإسلام، وقد سلم منهم أهل الأوثان. وأكثر ما في رسائل حسين الحوثي مما يتعلق بتفسير سورة المائدة من هذا الباب. فلهذا غر كثيرا من الناس بنزعته التكفيرية ضد المسلمين، ومن هنا دخل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وإذا به يكفر ولاة المسلمين من غير برهان بل بالتلبيس والتدليس. وليس له سلف في فهمه، ولكنه يتتبع المتشابه ويترك المحكم. فكان لزاما على المسلمين أن يتفقهوا في هذا الناقض وما يتعلق به، وكذلك أيضا أصحاب الأفكار المنحرفة ممن يسمون بالقاعدة أو داعش أو جماعة الجهاد أو أصحاب الفكرة الهجرة والتكفير، فرق ضلت من هذا الناقض، حتى إن بعضهم أو معتقدهم للوصول إلى تكفير الحكام والمحكومين ابتداء من هذا الباب، فيقول الوالي الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الحاكم الفلاني أو الملك الفلاني قد والى أمريكا ووالى المشركين والى اليهود والى النصارى، ثم يقول هو إذن كافر، ووزراؤه أعوان له على ذلك فيلحقون به. طيب، فما بال الشعب؟ قالوا والشعب مقرون لهم على هذا، فبلادهم بلاد كفر وليست بلاد إسلام. انظر من أين يدخل الشيطان. وقد ذكرنا لكم قصة ذاك الذي اغتر بهذه الأفكار ثم انتقل إلى من على شكله ولونه وفكره، ثم اتصل بأمه وهو يقول الحمد لله الذي نجاني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أين بلاد الكفر؟ قال من بلاد الكفر التي هي مدينة تعز إلى بلاد الإسلام. أين بلاد الإسلام؟ جبل في البيضاء، هذا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ما هذا الذي حصل له؟ ما الذي غره وشوش عليه هذه الأفكار وهذه الغلوطات في شرح الآيات والأحاديث؟ فإذا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين الناس فيها على طرفين ووسط، فمنهم من لم يفهم ذلك على وجهه فصار يكفر كل من تعامل مع كافر بأي نوع من أنواع التعامل قاطعا النظر عن نيته ومبتغاه وعن مراده. وهؤلاء هم من أسلفنا الكلام عنهم من رافضة اليوم ومن التكفيريين. وفي الطرف الآخر من لا يبالي بهذا الأمر ويدفع بالمسلمين إلى الارتماء في أحضان الكافرين ولا يبالي بشيء اسمه البراءة من الكافرين، وإنما جل اهتمامه أن يرضى عنه، أن ترضى عنه الدول الكبرى في زعمه. هؤلاء الذين تساقطوا في أحضان أعدائهم، وإذا جئت تنصحهم وتذكرهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود وباع واشترى. يا مسكين، ذاك بيع وشراء وأحكام جاءت أدلتها واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك ترتمي بين أحضانهم وتسلم رقبتك إليهم، تقاد من قبلهم كما تقاد النعاج والشياه. ثم تقول النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل وبايع اليهود. هذا طرف مفرط في باب البراء والولاء، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك من اليهود والنصارى والملحدين والكافرين. والوسط هم من وضع الأمور موضعها وأعطاها نصابها المناسب من غير إفراط ولا تفريط، فاعتقد أن من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين أن هذا منه ما هو كفر ينقل عن ملة الإسلام. ومما سنأخذه في هذا الناقض أن مما يلتبس بهذا الناقض وليس منه هو بعض التعاون مع المشركين من دون أن يكون ذلك ردة عن الدين، وستأتي الشبهة وجوابها. فلا بد أن يفعل في الناس وأن يحرك في الناس جانب الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والبراء من أهل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، لما خالف المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا هديه جعلت عليهم الذلة والصغار من المفرطين ومن المفرطين. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم، حديث عبد الله بن عمر أيضا عند أبي داود. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، في رواية لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا الولاء، ما هو الولاء؟ الولاء الموالاة في اللغة لها معان، منها المحبة والنصرة. الموالاة في اللغة لها معان، منها المحبة والنصرة. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى أولياء بعض؟ أن يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. والموالاة هي تدور في العروة الوثقى العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن من شروط هذه الكلمة المحبة لها ولأهلها. وأوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأقسام الناس في الولاء: منهم من يستحق الولاء المطلق وهم المؤمنون حقا الصادقون الصالحون القانتون الراكعون الساجدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس هؤلاء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الذين يستحقون الولاء المطلق الصالحون. وهكذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء المخلصون من عباد الله. القسم الثاني: من يستحق الولاء من جهة والبراءة والبراء من جهة أخرى كأصحاب المعاصي وكأهل الأهواء الذين لا يخرجون عن الإسلام، فهؤلاء يجتمع في حق الواحد منهم لا يعطى الولاء المطلق ولا يسلب منه الولاء حتى يصير من الكافرين، وإنما بحسبه. فيوالى العاصي بما عنده من إيمان وإسلام ومحبة لله ورسوله، ويتبرأ من معاصيه وذنوبه ويبغض على ذلك. وكذلك المبتدع يهجر لا يسلم عليه لا يعاد في جنازة لا يتبع في جنازة ولا يعاد في مرض. المبتدع إلا الذي استحق الهجر، هذا من الغضب لله ورسوله، ومع ذلك لا يخرج كل ولاء من قلبك لهذا المبتدع، لأن الذي يبغض البغض الكامل هو الكافر. أما من كان على الإسلام فإنه على التفصيل المتقدم. ما هي حقوق الولاء؟ حقوق الولاء بين المسلمين أن يهاجر من لم يستطع أن يقيم دينه إلى إخوانه المسلمين. حقوق الولاء نصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان، وأن يشاركوا في آمالهم وآلامهم وأحزانهم وأتراحهم وأفراحهم. من حقوق الولاء أن يحب للمسلمين ما يحبه لنفسه من الخير ودفع الشر. من حقوق الولاء للمسلمين أن يعطيهم حقوقهم الواردة في الأحاديث، حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6، إلا ما جاء الدليل والأثر في أنه لا يسلم عليه وأنه يهجر، فيعامل كل بما يقتضيه. من حقوق الولاء ألا يتجسس على المسلمين وألا تنقل أخبارهم إلى أعدائهم وألا تفشى أسرارهم. وحاطب رضي الله عنه لما أرسل في إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل في شأنه الآيات. من حقوق الولاء أن يسعى العبد إلى الالتحاق بجماعتهم على الحق والهدى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينبذ الفرقة والاختلاف والهوى. فمن صرف هذه الأنواع من الولاء للمشركين الكافرين كأن يكون نصرهم على المسلمين أو عاونهم ببعض الأمور على المسلمين أو نحو ذلك، هذا فيه تفصيل. إن ظاهر المشركين وتولاهم ظاهرا وباطنا هذه ردة بالإجماع. ظاهر المشركين وتولاهم، ظاهر أي عاون وناصر المشركين، وتولاهم ظاهرا وباطنا، هذه ردة بالإجماع. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهي التي أورد الشيخ الناقض من أجلها، من أجل هذا القسم. أما إن وافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وافقهم لغرض دنيوي تحصل على مال أو خاف على ذهاب الكرسي والمنصب، أو كذلك أيضا خاف على أهله وعشيرته لغرض من أغراض الدنيا، هذا كبيرة من الكبائر ولا يكفر صاحب ذلك. والدليل على هذا قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وجاء عن غيره. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان عندهم من الأموال والأولاد. كان في مكة له أموال وأهل وعشيرة وأولاد، لم تكن له عشيرة، كان له أولاد وأهل ومال، خشي أن يذهب ماله فراسل قريشا بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ هذه القصة لنستخرج منها محل الشاهد ويتخذها السني دليلا واضحا للتفرقة بين القسمين، بين الموالاة في الظاهر والباطن، وبين الموالاة في الظاهر لأجل غرض من أغراض الدنيا وباطنه ليس كذلك. نقرأ القصة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونشرحها، ونكتفي اليوم بهذا القدر. وكما قلنا المحاضرة غدا إن شاء الله تعالى للشيخ أبي موسى عبد الله ابن حبليل الحضرمي، اليوم محاضرته في التربة، وإن شاء الله تعالى غدا له محاضرة هنا زارون من سيئون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.